وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل عقده المؤلف كما عقده عامة الفقهاء في بيان أحكام صلاة الخوف. وصلاة الخوف هي واحدة من الصلوات الخمس، وليست صلاة مستقلة تسمى بصلاة الخوف مثل الاستسقاء أو الكسوف أو الخسوف، فهذه صلوات مستقلة تسمى بهذا الاسم. أما صلاة الخوف فهي واحدة من هذه الصلوات الخمس. وقال بعضهم أو معنى كلام بعضهم أنها واحدة من الصلوات المشروعة، فذكروا قال ذكر بعض الحنابلة أنه يمكن أن تؤدى صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف إذا وجد الخوف. وعلى كل الأحوال فصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة، وإنما هي صلاة من الصلوات المشروعة، إلا أنها تؤدى بكيفية ما في حالة الخوف. وتسمى هذه الصلاة سواء كانت من الصلاة الخمس كما هو الغالب تسمى بصلاة الخوف، لأنه يقارنها خوف ما، يقارنها خوف ما يبيح التغيير في كيفيتها. هذا الخوف قد يكون من آدمي وقد يكون من غير آدمي، وقد يكون من فرد وقد يكون من جماعة. وأيضا لا يفوتنا أن نذكر أن هذا هو العذر الثالث، لأنه سبق لنا عذر الخوف، سبق لنا عذر الصغر وعذر المرض، فيكون هذا هو العذر الثالث وهو عذر الخوف. صلاة الخوف، صلاة الخوف هي ثابتة في القرآن الكريم، والتغيير الذي ورد فيها ورد في القرآن الكريم في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وكذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مرارا عليه الصلاة والسلام، وسنذكر متى كان صلاته. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام صلاها، وصلى أصحابه من بعده، صلىها علي بن أبي طالب، وصلى حذيفة بن اليمان، وصلى أبو موسى الأشعري. ولذا قد حكي فيها الإجماع، نعم حكي فيها الإجماع، إلا ما جاء عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة من أنها مختصة بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هو من يصليها لا غيره لظاهر الآية: وإذا كنت فيهم. ولكن الصواب ما ذهب إليه عامة العلماء وفعله الصحابة، وهو أنها مشروعة ولا تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وصلاة الخوف صحة النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة.
نعم. الأمر كما قال المؤلف رحمه الله، فقد أفادنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلاها مرارا، وهذا صحيح مقطوع به أنه عليه الصلاة والسلام قد صلاها مرارا. وأفادنا المؤلف أن في بعض الكيفيات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف عن روايات الأخرى، وهذا صحيح. فمن نظر في كيفية صلاة الخوف من حديث ابن عمر تختلف عما ورد في حديث جابر، تختلف عما ورد في حديث خوات بن جبير أو سهل بن حثمة، فهي صفات متنوعة. وكذلك تختلف فيما إذا كان العدو في جهة القبلة أو كان العدو في غير جهة القبلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلىها على عدة أنحاء كلها ثابتة وكلها حق نقول به، وهو من اختلاف التنوع. نعم.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله
من قال الأثرم؟ الأثرم من أجل أصحاب الإمام أحمد، ما أدري مر علينا ولا لا، لكن لطول العهد قلت نذكر به. هذا الأثرم هو أحمد بن محمد بن هانم، كنيته أبو بكر، وهو ثقة مأمون ثبت، وكان حافظا مبرزا، وله في الفقه صولة وجولة، وكذلك في علم العلل رحمه الله. وقد اختلف في سنة وفاة اختلافا شديدا، لكنه عمر رحمه الله عمر كثيرا، قيل أنه توفي في سنة 260 أو قريبا منها، كما ذكر ذلك الذهبي ابن حجر قال 260 أو قريبا منها، وقال بعض بل في سنة 273. والسبب في ذلك أنه لما عمر رحمه الله يعني لم يستطع الاستمرار في انشغاله بالعلم، فلهذا لم يضبط العلماء سنة وفاته رحمه الله. لكن لا يختلط عليكم بابن هانئ صاحب المسألة، هما اثنان كلهم في اسمه ابن هانئ، لكن أبو بكر الأثرم مشهور بهذا اللقب الأثرم، مشهور بهذا اللقب بخلاف ابن هانئ إسحاق بن إبراهيم، فهو مشهور بابن هانئ، فهما اثنان وكلاهما لهم مسائل عن الإمام، وكلاهما مطبوع مسائل، نعم، لكن ربما مسائل الأثرم غير كاملة بخلاف مسائل ابن هانئ، فمطبوعة كاملة فيما يظهر بتحقيق زهير الشاويش طبعة المكتب الإسلامي. نعم تفضل.
قال الأثرم أقول بالأحاديث كلها وتختار واحد منها. قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن.
نعم، من ذهب إليها كلها فحسن. نعم، هذه من قواعد الإمام أحمد رحمه الله. إذا جاء الأمر على عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع مثل استفتاح الصلاة وما أشبه ذلك، فإنه يقبلها جميعا ما دامت قد ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، لا يرد شيئا من ذلك، بخلاف غيره من الفقهاء فيكثر عنهم الأخذ بشيء ورد شيء. الإمام أحمد امتاز بقبول الجميع، وذلك لأنه رحمه الله متسع العلم في الرواية، فلهذا ما دام الخبر قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام على كيفية فيأخذها جميع ولا يرد شيئا منها، ولكنه رحمه الله أحيانا قد يفضل بعضها على بعض لاعتبارات أخرى كما سيأتي بعد قليل في صلاة الخوف، لاعتبارات أخرى فضل بعض، مثل مثلا في الاستفتاح فضل رحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. لماذا فضله؟ لأن عمر علمه الناس على المنبر، فكان هذا في قوة إيش؟ قوة الإجماع، يسمعه الصحابة ويقرونه على ذلك، فهذا أقوى من خبر أحدي. فالإمام أحد يراعي أشياء في تفضيل نوع على نوع، لكنه في الجملة يقبل جميع، من ذهب إلى أي واحد منها فهو حسن مقبول. ماشي خبري واضح؟ نعم.
وأما حديث سهل أنا أختار،
بالمناسبة نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا شأن فقهاء الحديث، أنهم إذا صح عنهم صح لديهم الخبر بأنواعه قبلوها جميعا، فهذا من شأن فقهاء الحديث. طبعا صلاة الخوف صحت في الصحيحين أو أحدهما من حديث ابن عمر ومن حديث جابر بن عبد الله ومن حديث سهل بن أبي حثمة ومن حديث خوات بن جبير، وجاءت في غير الصحيح أو من حديث ابن عباس، وجاءت في غير الصحيح من حديث أبي عياش الزرقي ومن حديث أبي بكرة، وأيضا ذكر بعض العلماء أنها جاءت كذلك من حديث حذيفة ومن حديث زيد بن ثابت. نعم تفضل.
وشرط
ما يكون العدو واحد مثال. طيب قبل ذلك، قبل ذلك قال الإمام: أما حديث سهل فأنا أختار. طيب، سأتحدث مع قليل عن قوله حديث سهل، لكن قبل ذلك عندما قال رحمه الله كلها حسن، في هنا أمر ينبغي أن نتفطن له. صلاة الخوف تارة يكون العدو في جهة القبلة، ماشي، وتارة يكون العدو في غير جهة القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان العدو في جهة القبلة فيصليها بكيفية ما، ماشي، هي كيفية واحدة في الجملة وإن اختلفت بعض الألفاظ، لكن إذا كان العدو في غير جهة القبلة فهي التي ورد فيها الكيفيات المتعددة. ظاهر هذا الكلام لو أني أخذت بكيفية العدو إلى غير جهة القبلة فاستعملتها إذا كان العدو في جهة القبلة، هل يصح أو لا يصح؟ واضح ولا مو واضح؟ أعيد مرة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه كيفية، عليه الصلاة والسلام كيفية إذا كان العدو في جهة القبلة، يعني الإمام يكبر والعدو أمامه، زين، بين القبلة وبيننا العدو، وأحيانا كل عدو في غير جهة القبلة، القبلة في جهة الغرب والعدو في جهة الشرق. لو أني أخذت صفة من صفات صلاتنا لغير جهة القبلة فجعلتها فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، هل يصح أو لا يصح؟ من خلال كلام الإمام أحمد هذا يصح، يصح، بل قد نص على ذلك بعبارة صريحة تقريبا، وعلل ذلك رحمه الله، لكن لا نريد أن نطيل فيها، له تعليل لذلك، لكن هذا مراده. فلو أخذنا صفة لغير القبلة واستعملناها لجهة القبلة ففي المذهب عند الإمام أحمد أن هذا لا بأس به، أن هذا لا بأس به. نعم. نعم. قال رحمه الله: وأما حديث سهل فأنا أختاره. قال رحمه الله: وأما حديث سهل فأنا أختاره. المراد هنا بسهل سهل بن أبي حثمة، صحابي صغير، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات. ما لفظ هذا الحديث؟ ذكر صاحب الروض اللفظ فقال: وحديث سهل الذي أشار إليه وصلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء طائفة صفت معه. هذا اللفظ يا شباب هو ليس لفظ سهل بن أبي حثمة، وإنما هو لفظ الحديث الذي يرويه صالح ابن خوات ابن جبير عمن شهد صلاة الخوف مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع شيخ مراد، هذا لفظ من؟ حديث صالح ابن خوات ابن جبير عمن شهد صلاة الخوف مع النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا الذي شهد صلاة الخوف مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمه صالح بن خوات وإنما قال عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإمام أحمد والبخاري يريان أنه سهل بن أبي حثمة، أنه سهل بن أبي حثمة، ماشي. والأقرب على ما حرره ابن حجر وطال فيه أنه ليس سهل بن أبي حثمة وإنما هو خوات بن جبير والد صالح، فكأن صالح بن خوات بن جبير عندما قال عمن شهد مع النبي أراد من؟ أراد أباه، أراد أباه. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. طيب، معايا شيخ بريد؟ لكن هل سهل بن أبي حثمة روى أيضا صلاة الخوف أم لم يروها؟ سهل بن أبي حثمة له حديثان في صفة صلاة الخوف، أحدهما موقوف عليه ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، والثاني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المرفوع هو الذي إذا كان العدو في جهة القبلة، بينما هذا الخبر الذي سنقرأه الآن العدو في غير جهة القبلة. أما الموقوف فهو الذي يتوافق مع حديث صالح بن خواتم بن جبير عن أبي العدو في غير جهة القبلة، ماشي شباب. إذن المرفوع هو العدو في جهة القبلة، المرفوع العدو في جهة القبلة، الموقوف العدو في غير جهة القبلة، ماشي شباب. نعم. لكن الإمام أحمد رحمه الله والإمام البخاري كانا يريان أن قول صالح بن خواتم بن جبير عمن شهد أنه أراد سهلا، لكن الذي يبدو أنه أباه وليس سهل وبحثمة، لكن سهلا أيضا ممن روى شيئا من أنواع صلاة الخوف، تارة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام وتارة غير مرفوعة. نعم. نعم. يقصد بذلك حديث سهل الموقوف المتوافق مع متن حديث صالح بن خواتم بن جبير عمن شهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد هذا المتن. لكن الذي يبدو لي أن الإمام أحمد كان يفسر قول صالح بن خواتم عمن حضر يقصد سهلا، نعم، فكأنه فسر عمن حضر مع النبي بأنه سهل، نعم، لكن التنصيص على سهل إنما كان في الموقوف وليس في المرفوع. المرفوع من حديث سهل لا، العدو في جهة القبلة. هذه تنبه لها لأني ما رأيت أحد نبه عليها قط ولا أعلم بها. اللهم إلا أن بعض العلماء من الشافعية قالوا أن الفقهاء تتابعوا على ذلك، وأن الصح أن الصواب أنه خوات بن جبير وليس سهل ابن أبي حثمة. لأن يا شباب في حديث صالح بن خوات بن جبير يقول عمن شهد صلاة الخوف مع النبي، وسهل بن حثمة رضي الله عنه ما شهد مع النبي صلاة الخوف، لأن أصل صلاة الخوف التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في ذات الرقاع كان عمره 4 سنوات. حافظ كيف يا شباب؟ نعم. فهذا هو الصواب، أن سهلا ما شهد ذلك، وإن كان قد حدث به أو من مراسيل الصحابة، هذا المرفوع. وأما الموقوف فالذي يبدو أنه له حكم الرفع. تفضل يا شيخ.
وشرطها أن يكون العدو مباح لذلك
سفرا كان أو حضرا مع خوف الوجود. طيب أحسنت. قال المؤلف رحمه الله وشرطها أو قبل ذلك قالوا أما حديث سهل فأنا أختاره لأني وعدتكم. لماذا اختار الإمام أحمد حديث سهل؟ وقلت لكم أن الأدق أن نقول حديث صالح بن خواتم بن جبير عمن شهد صلاة الخوف من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا الإمام أحمد اختاره؟ قال ابن قدامة رحمه الله لأنه أشبه بكتاب الله وأحوط للصلاة والحرب، أشبه بكتاب الله وأحوط للصلاة والحرب. الحنابلة هنا كانوا يقارنون بين اختيار الإمام أحمد لهذا الحديث وبين اختيار أبي حنيفة لحديث ابن عمر، فقالوا أن هذا الحديث الذي اختاره الإمام أحمد أقرب إلى الصفة الواردة في القرآن الكريم. نعم، لأن الصفة الواردة في هذا الحديث الذي بين أيدينا تدل على أن القوم قد أتموا صلاتهم قبل انصرافهم كما سنقرأ بعد قليل، وهذا هو الذي يتوافق مع الآية الكريمة. بخلاف حديث ابن عمر. وأيضا هنا الأفعال أقل التي خارج عن معية الصلاة فيكون أولى. وأيضا هو يعني أحوط للحرب وأحوط للتنبه، فما ذكره الحنابلة قريب جدا في تعليل سبب اختيار الإمام أحمد لحديث سهل، وإن كان الإمام أحمد لم ينص صراحة على أسباب اختياره، لكن هذا اجتهاد من؟ اجتهاد الحنابلة. نعم. لا سيما أن هذا الحديث له شواهد من الصحابة الأخر، فهذا مما يقوي اختيار الإمام أحمد. نعم. طيب، قال
حديث زيد
الذي أشار إليه هو صلاة العفو، شو أنا رجعك؟ قال وشرطها هنا مفرد مضاف، صح ولا لا؟ والمفرد المضاف يعم، ولهذا سيأتي معنا أنهما شرطان وليس شرطا واحدا. طيب، الشرط الأول ما هو؟ أن يكون العدو مباح القتال، أن يكون العدو مباح القتال، يعني إما كفار وإما بغاة وإما خوارج وإما محاربين، تمام؟ نعم. وأنا قد ذكرت لكم أنه لا بد من التفريق بين البغاة وبين الخوارج، ولهذا أنا ذكرت هؤلاء الأربعة. وعلى هذا، هل يشرع للخوارج إذا قاتلونا أن يصلوا صلاة الخوف؟ هل يقبل منهم؟ ها؟ لا يقبل منهم، لا يقبل منهم. وكذلك البغاة ولو كانوا متأولين لا يقبل منهم، لا يقبل منهم، لأن قتالهم لنا ليس قتالا مباح، ليس قتالا مباح. طيب، ما الدليل على ذلك؟ طبعا الآية الكريمة كانت في قتال الكفار، صح؟ نص الآية الكريمة كانت في قتال الكفار، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فميلون عليكم ميلة واحدة. والباقي من وين استدلنا عليها؟ بالقياس، بالقياس، وجامع القياس إباحة القتال، الرخصة في قتاله. نعم. فلهذا تباح صلاة الخوف مع كل من أبيح قتاله ولو كان غير كافر. طيب، تفضل يا شيخ. نعم، هذا تنبيه مهم من المؤلف وإن لم يكن شرط، وهو أن صلاة الخوف مشروعة في الحضر ومشروعة أيضا في السفر، لكنها في الحضر لا تقصر، في الحضر لا تقصر، وإنما تقصر وين؟ في السفر، تقصر في السفر. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل صلاة الخوف إلا في في السفر. لماذا؟ لماذا؟ لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة الخندق الآن نغزوهم ولا يغزوهم، فما صار يهاجم المدينة، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها إلا في سفر، لأنه هو الذي يغزو عليه الصلاة والسلام، هو الذي يغزو. طيب، على كل حال القول بجوازها في الحضر محل إجماع، نص على ذلك بعض العلماء، لكن لا تقصر. نعم، تفضل. هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني، وهو محل إجماع أن يخاف هجومهم على المسلمين، يباغت المسلمين فيفجأوهم ويطردوهم ويهجموا عليهم، فإذا خفنا من هذا الهجوم شرعت لنا صلاة الخوف، وإلا فلا تشرع، وإلا فلا لا تشرع. طيب، في شرط يذكره العلماء ثالث ما ذكر المؤلف هنا، مذكر في بعض كتب الحنابلة، وهو قالوا أن يكون في المسلمين كثرة بحيث يتمكن الإمام من تقسيم جماعة المسلمين إلى فرقتين، أن يكون في المسلمين كثرة بحيث يتمكن الإمام من تفرقتهم فرقتين. نعم، هذا الشرط الثالث ذكره بعض الحنابلة. طيب تفضل. إذا لا يوجد شرط آخر، لا يوجد شرط آخر.
حديث سالم الذي أشار إليه وصلاة رسول الله عليه وسلم بذات الرقاع.
ذات الرقاع من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام التي اختلف في وقتها اختلافا كثيرا. وعامة أهل المغازي إن لم يكن جميعا يرون أنها قبل خيبر. قبل خيبر، خيبر في سنة كم؟ 7، يرون قبلها خيبر، لكن مختلفين هل هي في السنة الثانية، في الثالثة، في الرابعة، بينهم كلام شديد. والذي يظهر العلم عند الله ما حرره ابن حجر من أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر، أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر. ويدل لذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة قد حضراها، وهما إنما قد جاء في وقت إيش؟ في وقت خيبر، في وقت خيبر. نعم، فهذا هو الأمر. وهذه من طبعا الإمام البخاري رحمه الله له أشياء في السيرة في تأريخ بعض الأشياء يخالف ما عليه أهل المغازي، وتارة يكون الصواب معه رحمه الله، وتارة يقرب أن يكون الصواب مع أهل المغازي. نعم. طيب، لكن هل هي أول صلاة خوف صلاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما رأيكم؟ هل هي أول صلاة خوف صلاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر لا، وأن أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في أواخر السنة 6 من الهجرة، عندما توجه لأداء العمرة ووصل إلى عسفان قبل الحديبية. هذه أول مرة صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. تفضل يا شيخ. هذا اللفظ الذي سيذكره البهوتي رحمه الله هو لفظ حديث صالح بن خوات ابن جبيل عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، وذكرت لكم الراجح أنه والده وأنه ليس سهلا خلاف للإمام البخاري. وهنا في هذه الصفة والإخوة، هل العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة؟ طالع سرعة، في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة. وهذا الصفة تشبه أيضا ما جاء في حديث ابن عمر، تشبه أيضا ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين في صلاة الخوف، لكن بينها خلاف يسير، بينها خلاف يسير. يعني في حديث صاحب الخوات هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم بهم، صح ولا لا؟ قدامكم سلم بهم. لكن في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم ثم قاموا هم فأتموا صلاته، وبالتالي لم يسلم بهم. ففي هذا الاختلاف فيما ظهر لي، وترتب على ذلك ما يتعلق بالانتظار. سيأتي هنا في حديث سهل، في حديث صالح الخوات أن النبي انتظره، بينما هذا ليس موجودا في حديث ابن عمر. نعم، تفضل. وطائفة
وجاه العدو،
وجاه العدو يعني تلقاء، وهذه الطائفة التي تكون تلقاء العدو لابد أن تتحقق بها الكفاية، لابد أن تتحقق بها الكفاية. وأظن ابن قاسم نبه على ذلك، يعني لابد يكون عندهم قوة ومنعة فيستطيعون الرد على المسلمين والتصدي للعدو. إذن هذا فعل عليه الصلاة والسلام مع الطائفة الأولى أنه صلى بهم ركعة. نعم.
ثم ثبت قائما.
ثبت قائما يعني في الركعة الثانية، في الركعة الثانية صلى بالطائفة الأولى الركعة الأولى كاملة قياما ركوعا سجودا، ثم قام إلى الركعة الثانية، فلما قام في الركعة الثانية ثبت قائما، يعني أنه لم يركع وإنما استمر قائما. نعم.
وأتموا لأنفسهم
يعني صلوا الركعة الثانية، صح؟ صلوها قبل الإمام ولا مع الإمام؟ صلوها قبل الإمام ولا لا شيخ إبراهيم؟ صلوها قبل الإمام، الإمام واقف وهم صلوا، هذه صلوا ركعة ثانية، وهذا لا نظير له في الصلوات أن المؤتم يصلي قبل، هذا ليس له نظير، هذا ليس له نظير. نعم.
ثم صرفوا إلى العلم.
إذن أتموا لأنفسهم، هل سلموا أم لم يسلموا؟ ها؟ سلموا من الصلاة، أتموا الركعة الثانية وسلموا ثم انصرفوا. طيب قال ثم أتفضل يا شيخ خالد. جميل. طيب الآن هم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. طيب الطائفة التي كانت في مقابل العدو ما وضعها؟ ما تزال إلى الآن في مصافها تقابل العدو، ما تحرك، ينتظرون ماذا؟ ينتظرون الطائفة الأولى تأتي فتحل مكانه، فإذا جاءت مكانهم هم بدورهم يذهبون إلى من؟ إلى الإمام ليصلوا معه. واضح يا شباب؟ ما تحركوا، إذا ما يتحركون إلى أن تأخذ الطائفة الأولى مصافة، ما نترك العدو يعني خلوا، ما حد يراقب ولا حد يشاهد. طيب وجاءت الطائفة الأخرى. أيوة.
وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته.
وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، هذه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الركعة كم؟ الثانية. وبالنسبة لهم هم الركعة الأولى. الركعة الأولى. طيب. نعم. طبعا لاحظوا هنا ستكون الركعة الثانية أطول من الأولى ولا أقصر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أطول بكثير، وهذا خلاف المعتاد، الأصل أن الثاني أقصر من الأولى، لكن هذه كلها ظروف الحق. تفضل.
ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
يعني لما وصل النبي إلى التشهد جلس عليه الصلاة والسلام وهم ماذا فعلوا؟ أتوا بالركعة الثانية ثم جلسوا وتشهدوا، ثم بعد ذلك سلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هو يشاهد الناس من وراء ظهره، صح ولا لا؟ هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يراهم من وراء ظهره، ولهذا يعرف أنهم قد انتهوا من الركعة الثانية وأنهم جلسوا وأنهم انتهوا من التشهد، لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعرف؟ إمام من الأئمة أراد أن يفعل ذلك، أراد أن يفعل هذا الصف، والرجال حنبلي قال أنا بختار الصف التي اختارها الحنبلي، كيف يعرف أنهم قد أتموا لأنفسهم؟ ها؟ ليس له إلا غلبة الظن، صح ولا لا؟ ليس له إلا غلبة الظن، هذا هو المجال الوحيد حتى يطمئن، لأنهم قد تجهزوا لأن يسلم به، فهو سيحتاج إلى أن يقدر هل انتهوا ما انتهوا، هذا وهذا لا بأس به، وهذا جائز إن شاء الله. طيب تفضل.
وليشتد
المؤلف رحمه الله لم يذكر لنا الصفات الأخرى، صح ولا لا؟ لم يذكر لنا الصفات الأخرى، ذكر لنا صفة واحدة فقط. ابن القيم رحمه الله في آخر المجلد الأول من زاد المعاد سرد ست صفات، سرد ست صفات رحمه الله. الأولى إذا كان العدو في جهة القبلة، والباقيات إذا كان العدو في غير جهة القبلة. هي الصفات جاء في رواية المعمود خمس أو ست، وفي رواية ست أو سبع. نعم، في هذا الحدود ست أو سبع، لا تزيد على ذلك. بعض العلماء جعلوها 10، وبعض العلماء جعلوها 14 أو 15 صفة. لا، هذا إما صفات لا تثبت أو أنها ترجع إلى هذه الصفات الست. فالأصول أصول صلاة الخوف هي تلك الصلوات الست التي سردها ابن القيم رحمه الله تعالى، فمن أراد أن يعرفها فعليه بكلام ابن القيم. هي الأصول تلك الست. تفضل.
وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وربما بالقبلة وغيرها.
هنا لا يمكننا أن نقدم إماما، ولا يمكننا أن نقسم الجماعة إلى قسمين. الأمر يعني صار أشد من ذلك، صار فيه كر وفر وتراشق بالسهام أشبه ذلك، وهذه هي التي يسميها العلماء بحال المسائفة. حال المسائفة. المؤلف يقول إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. صلوا رجالا وركبانا. رجالا جمع إيش؟ رجال جمع ماذا؟ جمع راجل، وهو الكائن على قدميه. نعم. والركبان جمع راكب، قد يكون راحلا قد يكون مدرعا إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة يصلون بحسب ما يستطيع، رجالا أو ركبان، هذا إذا اشتد الخوف. إذا اشتد الخوف. نعم. نعم. قالوا إذا شد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. للقبلة وغيرها، يشير المؤلف رحمه الله إلى أنه يسقط عنهم استقبال القبلة للعجز عن ذلك. وأيضا نقول أنه لا نوجب عليهم استقبال القبلة، لا نقول يتعين أنه يكبر الإحرام، أنه إذا أراد أن يكبر الإحرام يستقبل القبلة، لا يتعين ذلك. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال فإذا كان خوفنا شد من ذلك، بعد أن روى صلى صلاة الخوف، فإذا كان خوفنا شد من ذلك صلوا رجالا وركبانا للقبلة مستقبل القبلة وغير مستقبلها. جاء عن ابن عمر موقوفا. قال نافع الذي يروي عن ابن عمر قال ولا أظنه إلا رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. عفوا. يومئون طاقتهم، يعني يومئون بالركوع ويومئون بالسجود، لأنه لو سجد سجودا كاملا أو ركع ركوعا كاملا فإنه سيهلك، العدو سيقتل، فيكتفى بالإيمان، يكتفى بالإيمان، ويجعل السجود إن أمكن أخفض من الركوع إن أمكنه ذلك. والمطلوب الذي لأجله أبيحت الصلاة رجالا أو ركبانا، واضح أن المطلوب الأكبر هو مراعاة الوقت، لا يؤخرون الصلاة عن وقتها. لهذا تجوزوا فقالوا يصلي راجلا أو راكبا، يكر ويفر للقبلة ولغيرها، يومئ بالركوع والسجود. لماذا كل هذا؟ يقولون لمحافظة على الصلاة في في ماذا؟ في وقتها، محافظة على الصلاة في وقتها. وعامة العلماء لا يجوزون تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوزون تأخير الصلاة عن وقتها. لكن ابن أبي موسى ذكر رواية عن الإمام أحمد أنه إذا لم يتمكن من الصلاة راجلا ولا راكبا لشدة القتال فإنه يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها. وهذا القول هو الصحيح الراجح، وإن كان هذا خارج شرطنا في الدرس، لكن لا مانع من التنبيه عليه، لأن أحيانا ما يتمكنون المقاتلين من الصلاة، قلبه لا يمكن أن يعي شيء من الصلاة، ففي مثل هذه الحالة يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وهذا جاء ما يدل عليه من فعل الصحابة في فتح تستر بقيادة أبي موسى الأشعري، وذكر ذلك أنس بن مالك بل هناك رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو داود أنه حتى لو خشوا، يعني هم يريدون أن يشنوا غار، فلو حافظوا على الصلاة في الوقت فاتهم العدو، فقال يؤخرون الصلاة عن وقتها أو قريبة من هذه العبارة. لكن هذه حالة ماذا يا شباب؟ لا نتمكن من إيش؟ لا نتمكن من الصلاة مطلقة، لا رجالا ولا ركبانا ولا إماء ولا قبلة ولا غيره. ففي مثل هذه الحالة القصوى الشديدة عند ذلك يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. فضل.
وكذا هذا المراد
بالمباح، يعني يقول المؤلف يأخذ حكم شدة الخوف الشخص المطلوب هارب، مطلوب يعني إما يطلبه سبع أو نار يعني تحرق كل ما أمامها، أو عدوه شخص ظالم يلحقه، فهذا له أن يصلي صلاة الخوف. طبعا لابد أن يكون الهرب كما قال المؤلف هربا إيش؟ مباح، مثل الغريم الظالم شخص
طالب.
هنا المصلي طالب لا مطلوب، المصلي هنا طالب لا مطلوب، ودليل ذلك حديث عبد الله بن أنيس لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل خالد بن سفيان الهذلي، قد توجه إليه يصلي حتى لا يرد. والحديث حسن إن شاء الله، الحديث حسن. نعم. يعني أنتم تعرفون أن وقت وقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر اليوم العاشر، فهو يخاف أنه إذا صلى مطمئنا أنه يطلع عليه الفجر، فأسرع حتى يتمكن من إدراك عرفة. فهل له أن يصلي صلاة خائف؟ نقول نعم، هذا المذهب هو صحيح، أنه لو أن يصلي صلاة خائف. قد قال ابن القيم أن هذا هو أصح القولين وأقربهما إلى قواعد الشرع. نعم.
ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يثقله.
نعم، يعني لا 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 يأخذ معه أسلحة ثقيلة، نعم، فهذه تتعبه قد لا تتحقق بها المصلحة. نعم.
ولا يذله بزيد ولا يميل السكين،
مثل السكين ومثل المسدس، هذا سلاح لا يذل فهو يحتاج إليه، وكذلك هذا السلاح لا يشغله عن الصلاة، فهذا لا مانع. نعم.
لقوله تعالى ويذكر وصيته،
ظاهر الأمر هنا قد يقال أن ظاهر الأمر هنا الوجود، لكن الحنابلة حملوه على الاستحباب، قالوا لأن المقصد من ذلك يعني الرفق بهذا المقاتل، فلهذا أبيح له ذلك. المسألة روعية فيها الرفق بالمقاتل، فلا يكون الأمر فيها على الوجوب وإنما للاستحباب.
ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال بلا إعلام.
نعم، لما هذا حالة عذر فلو أن يحمل السلاح النجس. طبعا مراد بذلك النجاسة التي لا تغتفر، التي لا يعفى عنها. نعم. أما المعفو عنها فهذه لا إشكال فيها، لكن هنا يقولون حتى النجاسة التي لا يعفى عنها فإنه لا بأس من حمل السلاح والحالة، مثلا أن يكون عليه دماء، لأن بحاجة إلى السلاح ليدفع عن نفسه، ليدفع عن نفسه. ويؤخذ من كلامهم أن الغرض هنا من حمل السلاح الدفاع وليس الهجوم. واضح يا شباب؟ الدفاع وليس الهجوم، وبالتالي لا يحمل معه أسلحة هجومية. إن كانت هناك أسلحة هجومية وأسلحة دفاعية فيقول يحمل أسلحة الدفاع لا أسلحة الهجوم. نعم. هذا ظاهر كلام الحنابلة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.